أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وافتح علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة الثمرة التي قال بها الشيخ الأعظم وتبعه الآخن قدس الله سرهما، وقلنا إن الماتن لا يرتضي هذه الثمرة ويرى أن المدار على عموم الدليل الدال على صحة تطبيق قاعدة الفراغ في الفرضين، الفرض الأول والفرض الثاني. فإذا كان الدليل الدال يصحح لنا عموم التطبيق على الفرضين فتصح الصلاة فيهما، وإذا كان الدليل يدلل فقط على صحة تطبيق القاعدة على الفرض الأول دون الثاني فتصح الصلاة في الفرض الأول وتبطل في الفرض الثاني. أما لما قاله الآخند يرحمه الله باعتبار وجود يقين تعبدي، يعني جريان الاستصحاب السابق، أو لما قاله الشيخ الأعظم يرحمه الله بأن مجرى القاعدة الشك الحادث بعد الفراغ لا الموجود قبل الفراغ، وقد فرضنا أنه في الفرض الثاني كان الشك موجودا، عرفنا لأنه أحدث قبل الزوال، وعند الزوال أو قبل الزوال أيضا بقليل التفت إلى حدثه ثم غفل عن الحدث فسرع في الصلاة. إذن ماذا يقول الشيخ؟ يقول هذا مو موضوع لتطبيق قاعدة الفراغ، لأن قاعدة الفراغ أين تجري؟ إذا كان الشك قبلا بعد الفراغ لا قبله كما في الفراغ، هنا الشك قبله. فإذا إما أنه لا موضوع للقاعدة كما في نظر الشيخ باعتبار أن الشك كان قبل الفراغ، أو لجريان الاستصحاب كما قال الآخرون، وقد ناقشنا كلتا النظريتين. ثم بينا في المناقشة أن الماتن إذن يركز على هذه الحيثية المستفاد من قاعدة الفراغ، هل يشمل الفرضين أم الفرض الأول فحسب؟ وكانت مناقشة الماتن في هذه النقطة بالذات وهي أن الذي شرع في الصلاة، المكلف الذي شرع في الصلاة، هو غافل عن شكه حين شروعه، فالمفروض انطباق قاعدة الفراغ عليه. وقلنا إن المحقق الأصفهاني تخلص من هذا الإشكال، التفت إليه لكن تخلص وقال صحيح هنا غفلة، لكن غفلة تجتمع مع الشك، لأن الشك ارتكازي في ذهنه. السيد الخوئي رحمه الله عنده طريق ثاني للتخلص من الإشكال. شوف شو يقول السيد الخوئي، يقول احنا علينا شنو؟ علينا بالحقائق لا بالألفاظ. الإنسان دائما عليه أن يتوجه إلى حقائق الأشياء إذا كان يستطيع أن يدرك هذه الحقائق، ولا يهتم بالرسوس إذا صح التعبير. في المقام عندما نقول هكذا كان على يقين بالحدث، شك في ارتفاع الحدث قبل الزوال بساعة، ثم غفل فشرع في الصلاة عند الزوال، ثم التفت إلى يقينه وشكه بعد الفراغ، فشك أن صلاته هذه التي أتى بها، أتى بها متطهرة أم لا؟ يقول السيد الخوئي شوف هذا لما نقول فشك بعد الفراغ، راح نرى أن شكه بعد الفراغ هو نفس ذلك الشك الذي كان لديه عندما كان على يقين بالحدث فشك في ارتفاعه. فالشك الثاني الكائن بعد الصلاة هو نفس الشك الأول، لا فرق بينهما. عرفنا شو يقول السيد خوي؟ يقول احنا الاتيان بالصلاة ما يجعل الشك بعد الصلاة يفترق عن الشك الذي كان قبلها، ولذلك كان استصحاب الحدث الذي جرى في حق المكلف قبل شروعه في صلاته هو نفسه يجري في حق المكلف بعد انتهائه من الصلاة. عرفني كلام المحقق الخوئي رحمه الله. يقول الماتر هذا الكلام ليس بسديد، الشك الكائن بعد الصلاة مو هو نفس الشك الكائن قبل الصلاة، يفترقان. نعم السبب لهما واحد، وهو ماذا؟ إن كان على يقين بالحدث فشك في ارتفاع الحدث لجريان العادة في حقه أنه يتطهر قبل صلاته، السبب واحد. ولكن من الواضح لدينا أن الشك بعد تخلل الإتيان بالصلاة زمنا يختلف عن ذلك الشك. اتحاد السبب لا يجعل الشكين ينصهران في بوتقة واحدة ليكونا شكا واحدا. كل انتبه يقول نعم نقبل من السيد الخوئي ان يقول كما قلنا قاعدة الفراغ منصرفة لا تنطبق على الفرض الثاني. مورد انطباق القاعدة هو الفرض الأول، يعني لمن أحدث، أحدث وكان ديدنه الكون على طهارة دائما، فشرع في صلاته ثم انتبه إلى حدثه بعد إتيانه بصلاته، سوف تنطبق عليه قاعدة الفراغ دون دغدغة. أما من أحدث ثم التفت إلى حدثه قبل ساعة من الزوال ثم شرع في الصلاة عند الزوال، هذا مو مورد لتطبيق قاعدة الفراغ. نعم، فإذا شو نقول؟ نقول السيد الخوي المفروض هكذا يذهب إلى نفس الكلام الذي ذهبنا إليه، ولا يفرق بين الشكين اللذين، ولا يلغي الفراق بين، يعني ولا يقول باتحاد الشكين الذي نرى أن الفرق بينهما بينا واضحا. عرفنا الآن في الرجعة الخويه. وفي عبارة أخرى يقول نقدر 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 نفسر كلام السيد الخوي، أو نؤول كلام السيد الخوي. نقول نقول قصد السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية أن يقول هكذا، هناك ارتكاز. وقلنا ماذا الارتكاز إذا صار موجود؟ احنا أصلا أجرينا قاعدة الاستصحاب كله على أساس ماذا؟ هذا الارتكاز. عرفنا؟ فالارتكاز إذا كان موجود بتطبيق قاعدة الفراغ على الفرض الأول وحده فقط دون الفرض الثاني كفينا المؤنى. خلاص ما نحتاج إلى أن نقول أن نورد شيئا آخر. عرفنا نقول طيب. ثم يقول الماتن لكن الأمر عندي أنا صاحب المحكم محل إشكال واضح، ويبدو لي من؟ للمحكم، ويبدو لي أن الفرضين نعم تجري فيهما قاعدة الفراغ بنحو واحد، وأن الفرض الثاني الذي أورده الشيخ الأعظم يرحمه الله ليقول لنا نعم أنه لا بد من الفعلية في الشك واليقين، وعلى أساس الفعلية جرى هذا الفرق ليس في محله، يعني هذا مو فرق أصلا ولا ثمرة للمسألة. عجيب شو يقول؟ شوف إذا ادعينا أن قاعدة الفراغ عامة، يقولوا أنا ما استبعد أن أراها عامة، شلون عامة؟ يقول بدليل أنه المدار في تطبيق قاعدة الفراغ على المكلف حين شروعه في العمل، ما علمنا من حالته السابقة، نظرنا مركز على المكلف عند شروعه في العمل، فشرع في العمل غافلا. يعني معنى شنو؟ شرع في العمل على ديدن انه كالعادة يصلي الصلاة في اول وقتها ملتزم متدين وهو كائن على الطهارة، ان الله يحب التوابين ويحب المطهرين. عرفنا؟ يؤدي هذا الاستحضار. فالمسألة استرجالة. المسألة الثانية في الحقيقة في الروح كما قلنا ترجع للمسألة الأولى، وغفلة المكلف عن تطبيق الاستصحاب في الحقيقة ما تجعل الاستصحاب منجز في حقه بعد فراغه من الصلاة، لأن ذاك حكم انتهى. احنا المدار على ماذا؟ على أثناء أبان شروعه في صلاته، وهو أبان شروعه في صلاته قد غفل عن تلك الوظيفة المنجزة في حق الاستصحاب. تمام الفعلية لتلك الوظيفة السابقة، انتهى أمدها فارغ. وبعد الفراغ نقول يحتمل الطهارة حين صلاته، وبعد الفراغ يشك لكونه كان لديه يقين سابق بالحدث وشك قبل الصلاة، ثم شرع في الصلاة ناهلا غافلا. وإذا انتبهت إلى هذا راح نجد أن الفرض الثاني تجري فيه قاعدة الفراغ كما جرت في الفرض الأول دون بيز بين الفرضين. عرفنا شو يقول ماذا؟ يعني ما في ميز مرة. طيب، ويقول الماتن أنا أريد أن أعطيكم مثالا من خلال المثال راح تدركون العمق المحكم للمسألة. هي احنا نتحدث في المحكم، الإنسان إذا أحكم الشيء معناه ماذا؟ وصل إلى نهاية المطلب. يقول شوف هذا المثال، يقول لا ريب ظاهرا في جريان القاعدة في الفرض الثاني، لو احتمل المكلف بعد الفراغ أن يكون دخوله في الصلاة قد نشأ من تذكره لسبب الطهارة وخطأ الاستصحاب. هو صلى، كان الاستصحاب منجز لحقه، بس صلى وهو غافل عن الاستصحاب، ثم بعد الصلاة ما شاء الله عليه هذا جوال الفكر ثاقب النظر حصيف الرأي كثير الاحتمال، فبدأ في جوالان الفكر. ها أنا عندما شرعت في الصلاة في العادة أني ألتفت لحصافة رأيي ودقة نظري وثاقب فكري، فكنت كالعادة ألتفت إلى ماذا؟ الحيثيات المختلفة عند شروعي بالصلاة. فشي صير؟ عليكم بهذا الالتفات في الحقيقة عرفنا؟ تجري في حقه قاعدة الفراغ. عرفنا؟ شلون تطوير؟
يعني ما انتبه الوظيفة الثانية
ألغت
الوظيفة الأولى،
لا يقول في المهم، هو يقول الوظيفة الفعلية في حقه كانت شو جن سلام عندك الصباح كان يجب عليك فارس الفجر، أنا بعد تقدر تستخدم صلاة الفجر بهالمثابة، تغير الموضوع. عرفنا؟ هو يدعي هكذا يقول الموضوع تغير. لأن الالتفات يقول هو عاقل عادة، ولذلك يقول هذا موضوع قاعدة الفراغ، هو حين يأتي بالعمل هو أكثر. أذكر كما كثير بعض الروايات، ولذلك بعضهم يقول ما يطبق قاعدة الفراغ إلا إذا كان يحتمل أن كان عنده دائما هذا الالتفات، ولذلك يقول ما حد يستشكل إلا إذا كان دائما هو في هالحالة اللي لديه وعنده لحصافة رأيه ودقة أنظاره، بعد حين يستشكل بتطبيق قاعدة الفراغ عليه. عرفنا؟ يصير هذا الوظيفة الفعلية منجزة بحقه. اي، ولذلك يقول طبعا انا قلت بالامس تعبيراتهم ناقصة، يعني الصحيح هو ما ذهب اليه الشيخ وتبعه الاخوان، ولكن بالتغيير
في المطلب والعبارة أن نقول ما نقول بتعبيرات الشيخ. تعرفون طبعا دليل ما يعني، لعله لو عبر باللغة الفارسية لكان أفضل بالنسبة إليهما. ها؟ بسهولة بالكلام باللغة الأم الفارسية. عرفنا؟ نحن شو نقول؟ نقول ها الوظيفة الأولى منجزة في حقه، باقية في حقه إلى حين انتهائي في الفرض الثاني من الصلاة، وبالتالي نعم لا تنطبق عليه قاعدة الفراغ، لأن قاعدة الفراغ كما قال الآخون يرحمه الله يعني أين تأتي؟ تأتي لمن لم يكن على يقين بالحدث، فهل مورد؟ واضح. فإحنا إذا ضمننا هذا المطلب، أنت أشرت إلي هذا المطلب معه، يعني الإنسان مجرد يلتفت إلى هذا المطلب يشوف تعبيراتكم ناقصة عن الإفادة لهذا المطلب، بس هو المطلب واضح. يعني إيش ندعي؟ نقول المطلب رياضيات، واحد زائد واحد يساوي اثنين، الصحيح ما ذهب إليه العلماء الشيخ والآخر، ولكن بضميمة هذا التفصيل، يعني تنجز الوظيفة الظاهرية في حقه وهي الاستصحاب، وبالتالي بعد تطبيق قاعدة الفراغ ما لها محل ولا موضوع في الفرض الثاني. طبق. وأما ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله من اتحاده معرفة وإن اختلف حقيقة فهو غير ظاهر، بل ليس الاتحاد إلا في موضوع الشك. صح الموضوع متحد والسبب متحد، بس الزمان اختلف، لأن في شك بعد الصلاة، عرفنا بعد الفراغ من الصلاة، إلا أن يرجع إلى دعوى انصراف عموم القاعدة عن مثل الشك المذكور مما سبق مثيله قبل العمل. يعني الإنسان واضح إذا قلنا بعد بالانصراف، مثل إحنا الآن أوردنا بعض الأمثلة، إذا قلنا مثلا لا تضرب أحدا، أحدا يصدق حتى على الموت بس ما حد يطبق على الميت، وأيضا الضرب يصدق حتى على ضرب البسيط بس ما حد يطبقه، لما ضربت على كتفك قل أنت ضربت وأخذ نهيتك عن ذلك، لا يقصدون الضرب ماذا؟ المؤلم المؤثر، عرفت؟ فإذا ندعي الانصراف بمثل هذا، وكأنه يبتلي ارتكازا على دعوة اختصاص القاعدة بما إذا لم يعلم المكلف من نفسه الغفلة، عرفنا؟ وبالتالي يعني مو موضوع للقاعدة الثانية لأنه غفل، فمنصرف قاعدة الفراغ عنه عن منشأ الشك لاحقا الذي لو تم جرات الفرضين معا، ولذا لا ريب ظاهرا في جريان القاعدة في الفرض لو احتمل المكلف بعد الفراغ أن يكون دخوله في الصلاة ناشئا عن تذكره لسبق الطهارة، لأن هو حين يأتي في العمل أذكر يقول الإمام عليه السلام، وقطع الاستصحاب الذي جاء في حقه أولا مع وضوح المماثلة بين الشك الأول والشك الحادث بعد الصلاة. البناء على جريان القاعدة في الفرض الثاني بناء على عمومها لصورة العلم بالغفلة إلى العمل جرير جدا جدا. يعني يقول أنا أستظهر من أدلة قاعدة الفراغ انطباق القاعدة على الفرضين، وإن كان الأمر لا يخلو من إشكال، عرفنا؟ ليس يخلو في الحقيقة لا، واضح المطلب، لكن يعني البيان اللي لابد يضبون البيان اللي احنا اوردناه حتى يتم، ايوه تتم هذه النتيجه. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين.